بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقرأ درس هذا اليوم كتاب اللعان، فلتقرأ إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب اللعان. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، ثم يزيد في 5: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة 4: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في 5: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسنة لاعنهما قياما بحضرة الجماعة، وأن لا ينقصوا عن 4، وأن يأمر الحاكم أن يضع يده على فم الزوج والزوجة عند 5 ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فصل. وشروط اللعان 3: كونه بين زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. ويثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام: الأول سقوط الحد أو التعزير، الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم، الثالث التحريم المؤبد، الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفسه ذكره صريحا، كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: كتاب اللعان. واللعان في اللغة مصدر لاعن، يلاعن ملاعنة إذا تبادل اللعن مع غيره. واللعان شهادات مقرونة بلعن أو غضب بين زوجين، شهادات مقرونة بلعن أو غضب بين زوجين. وسبب اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا، سواء بشخص معين أم شخص أم غير معين. فإذا حصل ذلك، يعني بأن قذف الرجل أهله، فله 3 حالات. الحالة الأولى أن يقيم البينة على ما قال. والبينة هنا ماذا؟ أن يشهد 4 شهود، أن يشهد 4 شهود على أن الميل قد دخل في المكحلة، لقول ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ قال: والله يا رسول الله إني لصادق. قال: فقال: البينة أو حد في ظهرك. الثاني ألا يقيم البينة ولكنها تقر بالزنا، فإن أقرت بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعياذ بالله، لأن الإقرار سيد الأدلة، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بماعز والغامدية حينما أقر بذلك. الثالث ألا يقيم البينة ولا تقر، فهذا يعد قذف، هذا يعد قذف، واضح؟ فإما أن يقام عليه حد القذف أو يلاعن. فهذا إما أن يقام عليه حد القذف أو يلاعن. المؤلف قال إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف. قال الحنابلة إذا كانت المرأة محصنة يعني مسلمة عفيفة حرة عاقلة، أو التعزير إن كانت غير محصنة مثل ما لو تزوج كتابية وكانت الكتابية لا ترد يد لامس واشتهرت في ذلك، أولا يجب عليه أن يفارقها وإلا صار ديوثا كما قال ابن تيمية، ولكن لو قذفها بذلك فلا يقام عليه حد القذف. طيب يقول المؤلف إلا أن يقيم البينة، وقد مرت معنا والبينة معلومة 4 شهود، أو يلاعن. المؤلف اختصر والحالات الثلاثة اللي ذكرناها هي على الترتيب. والأصل في اللعان هو أن عويمر اختلف العلماء هل نزول الآية اللعان وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات، هل نزلت في هلال بن أمية أم نزلت في عويمر الأجلاني؟ قولان عند أهل العلم، والأصح والله تبارك وتعالى أعلم أن عويمر الأجلاني سأل عاصم فقال يا عاصم كما في الصحيحين حديث سهل أرأيت لو أن رجلا وجد مع أهله رجلا أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فسلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل وعابها، فرجع عاصم إلى عويمر فقال عويمر ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل وعابها. قال والله لا آكل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، وفي رواية أنه قال يا عاصم إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به والعياذ بالله، وهذا يدل على أن البلاء موكلا بالمنطق. قال يا عاصم إن الذي سألتك قد ابتليت به، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا اذهب فأتي أهلك. قال العلماء فأول من سأل عويمر، ولكن نزول الآية إنما نزلت أولا في حق هلال بن أمية حينما قال له رسول الله البينة وحد في ظهرك، قال والله إني لصادق، فنزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها على هلال بن أمية، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما لاعن انظروها فإن جاءت به أحمش الساقين جعد الشعر فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به قضيء العينين فهو لشريك بن سحماء. هذا الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم. يعني نقول أن أول من سأل عويمر، وأول من نزلت في حقه هلال بن أمية. يقول المؤلف وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها. لا يلزم أن يقول على الراجح فيما رميتها به، لأنه قد رماها لا يمكن أن يلاعن إلا بعد القذف، فلو قال أشهد بالله العظيم إني صادق كما قال الله تعالى، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وهذا كافي، لأن اللفظ لأن هذا يدل عليه قرائن الأحوال ويشير إليها إذا كانت حاضرة أو يسميها مع غيبتها، أو يقول أشهد بالله العظيم أني صادق فيما رميت به امرأتي، ثم يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. وسبب ذكر اللعن في حق الزوج والغضب في حق المرأة، قال بعض أهل العلم لأن المرأة في الغالب تكثر اللعن، فإذا قيل لها قولي وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ربما لا تستشعر، بخلاف ما لو قيل لها أن غضب الله عليك. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قال في الخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين نظر إلى المرأة، فإن صدقت أقيم عليها حد الزنا إن نكلت عن اليمين، هذا هو الأظهر وهو عليه جمهور العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا تم لعان الزوج سقط حله حد القذف، فإن نكلت المرأة صار أيمان الرجل مع نكول المرأة بينة قوية لا معارض لها، فيقام عليها الحد. وذلك أن الرجل لا يمكن أن يقدم على فساد فراشه إلا أن يكون عنده بينة أو عنده صادق في نفسه، ولا يقدم عاقل على مثل هذا إلا بخطورة وفداحة الأمر. ثم تقول الزوجة بعد ذلك أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يقول المؤلف ويسن تلاعنهما قياما. استدلوا بحديث ابن عباس عند البخاري وفيه أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت، ويظهر لي والله أعلم أن هذا لا يفيد الاستحباب. لما؟ لأنه لو أخذنا بهذا الحديث فهلال لم يقم، شهد هلال، والذي قام من؟ من الذي قام؟ المرأة، المرأة، فهذا يدل على أنه لا يستحب. فربما قامت المرأة لأن المكان بعيدة هي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بمقتضى ودليل شرعي، وكونها قامت لا يدل على الاستحباب. غاية ما يقال أن هذا فعل الصحابي، فعل الصحابي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى استحبابه، أي نعم القيام. فلو قلنا باستحبابه لأنه أقره، فنقول أيضا باستحباب الجلوس لأن هلالا جلس. أما قول بحضرة جماعة هذا هو الأصل، لأن الزنا قد قال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا في حكمه، لأن بداية هذا بداية الأيمان هو شروع في العذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهلال بعدما حلف الرابعة قال فذكره صلى الله عليه وسلم وقال يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. الله أكبر. يعني أنا جئت فحلفت أني رأيت امرأتي تزني هكذا يقول، فقال رسول بين وحد من ظهر في ظهرك، فأنزل الله هذه الآية فيقول والله لا يعذبني الله عليها كما لم يعذبني بالجلد، يعني حد في ظهرك. طيب، يقول المؤلف وألا ينقص عن أربعة، يعني الجماعة لا ينقص عن أربعة. قالوا لأن الزوجة ربما لو أقرت فشهد عليها هؤلاء الأربعة فيكون في شهادة، وهذا محل نظر، واضح دليلهم، هذا محل نظر، لأن إقرار الشخص في مجلس القضاء يعد بينة، واضح؟ لأن الإقرار في مجلس القضاء يعد بينة، وهي إذا أقرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجلس القضاء. يقول المؤلف وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أما وضع اليد فالصحيح أنه لا يشرع، لكنه يذكر بعد الرابعة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد في هذا ضعيف، نعم، تذكير فقط من غير وضع اليد، ضعيف، حديث رواه الجوزجاني وليس فيه رواية الصحيحين، ليس فيها فأمسك بفيه أو على فمه أو على فمها. طيب، يقول المؤلف وشروط اللعان ثلاثة، كونه بين زوجين مكلفين، قلنا أن اللعان إنما شرع في حق الزوجين لأن الزوج لا يقدم على ذلك إلا خوفا من خراب فراشه، وأن تنسب المرأة إليه ما ليس منه من أولاده، فكان تخفيف الشارع في ذلك ورحمته في هذا الرجل بأن يشهد أربع شهادات، فكانت هذه الشهادات في حكم الشهود، وشهادته الخامسة مقوية لذلك. وقدم الزوج، قال بعض أهل العلم تقديم الزوج في ذلك لأن اليمين تتجه إلى أقوى المتداعيين، والزوج لا يقدم إلا أنه في الغالب أقوى من المرأة، فلذا قال ابن عبد البر كما في التمهيد والسنة في ذلك أن اليمين إنما تتوجه لأقوى المتداعيين في الحق، ونسبه إلى جمهور العلماء. وقوله بين زوجين لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والتكليف لأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا كما قال أهل العلم. الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، يعني لابد حين اللعان أن يكون قد قذفها بالزنا سواء كان بشخص معين أم غير معين. الثالث من شروط اللعان أن تكذبه الزوجة، لأن إن لم تكذب لها حالان، إما أن تقر وإما أن تنكل. فإن أقرت أقيم عليها الحد، وإن نكلت فالراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقام عليها حد الزنا، كما قلنا في قول ابن القيم في ترجيح ابن القيم لذلك ونسبه إلى الجمهور. نعم، أي نكلت على الأيمان، قالت لا أريد أن أحلف، ولهذا جاء في الرواية ولم تقر، ولهذا قصة هلال بن أمية فقامت فشهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين. قال فلما كانت الخامسة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإنها الموجبة. قالت فتلكأت وقالت ثم قالت فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم حلفت 5. وقال صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به. فهذا يدل يا إخوان على أن الشارع يتشوف إلى الستر لا إلى إيقاع العقوبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم فإن جاءت بأكحل كذا وكذا فهو لشريك الإسلام، فجاءت كما يقول أنس فجاءت على نحو ما قال، على نحو ما وصف الرسول بشريك بن سحمان، وهل أقام عليه الحد؟ لا. ولهذا نعرف أن حمض النووي هذا إذا ثبت، حمض النووي هذا إذا ثبت لدى المختصين أن هذا الولد من هذا الشخص لا نقيم عليه الحد. قد يقول قائل لما؟ نقول لأن الشارع لم يقصد بإيجاد 4 شهود إلا التثبت وقصد الستر، أليس كذلك؟ وقصد الستر، فلو قام 3 لأقيم عليهم الحد. وهل يشك أحد في ثبوت أناس حفار عيونهم كالصقر وهم 3 ربما يكون أقوى من 4 ضعفاء؟ فالشارع يقصد الستر وصون الأعراض وبقاء الأنساب، لا يقصد إلى وقوع العقوبة أو إثبات الزنا. نعم، بحق القاضي إذا ثبت له في هذا الحمض أن هذا الرجل ماءه في بطن هذه المرأة أن يعزره، أما أن يقيم عليه حد، أما أن يقيم عليه حد الزنا فليس له ذلك. قرينة قوية لا شك، وربما تكون أقوى من 4 في نظر الكثير، لكن الشارع لا يقصد لإيقاع العقوبة. لأننا لو نظرنا إلى المسألة لو قلنا ربما شاهدين ثبتين عدلين يعلمون واقع الحال ربما يكون أقوى في نظرنا من 4 كبار سن ضعاف، فهؤلاء يقام الحد بشهادتهم ويقام على هؤلاء الحد بقذفهم. فالمسألة ليست مسألة تيقن بأكثر مما تكون ستر وقصد لبقاء الأنساب وحفظ الفرش. طيب، يقول المؤلف الثالث أو الثاني، نعم، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. يعني لو حلفت الأولى والثاني والثالث والرابع ثم تلكأت وقيم عليه الحد فلا بد أن تشهد 5 مرات أو 5 شهادات. طيب يقول المؤلف ويثبت بتمام لعانهما أربعة أحكام. الأول سقوط الحد أو التأزير في حق الزوج. الثاني هذا واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على الرجل بعدما شهد خمس مرات. يقول المؤلف الثاني الفرقة يعني أن يفرق بين الزوج وزوجته. يقول المؤلف ولو بلا فعل الحاكم. لما؟ لأن وجود اللعان بين الزوجين كاف في الفرقة بينهما لقول ابن عمر فكانت سنة المتلاعنين. سواء حكم الحاكم بذلك يعني قال وفرقت بينهما أم لا. وقال بعضهم لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما لقول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. والأقرب الله أعلم هو مذهب الحنابلة. لما؟ لأن قول ابن عباس ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما هذا بيان لتشريع الحكم لأنه لم يكن معلوما قبل ذلك. ولهذا قال عويمر الأجناني كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ثم فرق الرسول بينهما. فكان عويمر لا يعلم الحكم. واضح يا أخوان؟ فهذا يدل على أن مجرد وجود اللعان كاف في التفريق بين الزوجين. الشرط الثالث التحريم المؤبد. فلا يجوز للزوج أن يراجع امرأته سواء كان في العدة أو بعد انقضاء العدة تزوجت زوجا آخر أم غيره لا يجوز. ولهذا قال سهل بن سعد الساعدي مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. أخرجه أبو داود والبيهقي. وقال ابن عمر فكانت سنة المتلاعنين. وقال ابن عباس ثم فرق الرسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. الرابع يقول المؤلف انتفاء الولد. انتفاء الولد ثم قال ويعتبر لنفسه ذكره صريحا يعني بأن يقول أشهد بالله العظيم أن هذه زنت وما هذا الولد. والأولى ألا يذكر المؤلف هذا الشرط. لما؟ لأن الرجل أحيانا يقذف امرأته بالزنا من غير حمل. الثاني أنه ربما يتيقن ويغلب على ظنه أن هذا الحمل حمله ولكن المرأة زنت بعد ثبوت الحمل من زوجها. واضح؟ فانتفاء الولد أمر ثاني ووجود اللعان لا يلزم منه انتفاء الولد لأن اللعان ثبوت للزنا في حق المرأة وثبوت الزنا لا يلزم منه حمل كما لا يخفى. ولكن لا يصح نفي الولد إلا أن ينفيه صريحا. واضح يا إخوان؟ فلو لا عن الرجل امرأته وهي حامل فالولد لمن؟ للزوج إلا أن ينفيه. ينسب لأمه فقط. طيب قلنا التعزير إذا كانت المرأة غير عفيفة مثل ما قلنا فإذا قذف الرجل امرأته فإن كانت محصنة حد الخذف وإن كانت غير ذلك فعفيها التعزير مثل ما قلنا امرأة كانت كتابية وهي لا تبالي بالتبرج وغير ذلك. تفضل.
أصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة. وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحق. فصل: ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه، ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري، ويتبع الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما.
شرع المؤلف بعد ذلك في من يلحق به نسب، نسب ولد الأمة. يقول المؤلف: ومن ثبت، يعني من ثبت أنه أتى أمته وجامعها أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه كما يقول المؤلف. نعم، إذا أتت أحسنت أحسنت. يقول المؤلف: إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة، رحمك الله، إذا تزوج الرجل المرأة ثم أتت من أول زواج والدخول بها مع العلم بالدخول، أتت بولد لنصف سنة يعني ستة أشهر، فستة أشهر يمكن أن يوجد معه ولد يحيى بذلك بعد ذلك. ولهذا قال المؤلف: منذ أمكن اجتماعها أو اجتماعه بها، فإذا تزوج ودخل بها ثم جاءت من إمكان الدخول ولدا لنصف سنة يعني ستة أشهر، فإن الولد ينسب لمن؟ لهذا الزوج الذي دخل بها، لأنه يمكن وجود الحمل كما قال ابن عباس بين يدي عثمان رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فالفصال في عامين والحمل 6 أشهر. وقال بعض أهل العلم: أكثر الحمل 4 سنين كما قال مالك بن أنس: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين، والأطباء يقولون، الأطباء يقولون لا يمكن أن يبقى الحمل أكثر من تسعة أشهر، هكذا كلام الأطباء. وأما إن كان قصدهم الحمل يعني الكامل فهذا هم أعلم بذلك، وهذا هو المراد عندهم. أما إن كان حمل ولكنه ميت في بطن المرأة، فأحيانا يبقى الحمل يا أخوان 4 سنين، وهذا وجد قريبا امرأة طلقها زوجها ثم مات عنها بعد 4 سنين تقريبا، لأن لا ترث، وليس كذلك، طلقها فتعبت المرأة، ذهبت إلى المستشفى فقالوا لها: فيك حمل، فيك حمل، وهذا الحمل ميت وباقي في بطنك منذ زمن بعيد. فذهبت إلى المحكمة تطالب بإرث زوجها لأنها لم تنتهي عدتها بعد. نعم، يثبت لأنها لم تضع الحمل، والله سبحانه وتعالى بيّن أن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، لا ما يلزم إذا كان حي، لا، العدة هما لا نتحدث عن إرث الصبي، نتحدث عن أن المرأة عدته تنتهي بوضع الحمل، سواء سقط أم سقط يعني سقط صار أم خرج كاملا. طيب يقول المؤلف منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبتي فوق 4 سنين. يقول حتى ولو كان ابن 10، يعني لو كان الزوج ابن 10 فتزوج وهو ابن 10 سنة. تأمل هذه الصورة، رجل تزوج المرأة والزوج عمره 10 سنين، ثم دخل بالمرأة فولدت لستة أشهر. قال العلماء يكون هذا الولد لابن 10 ويلحقه نسبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللآهل الحجر، وابن 10 يمكن أن يطأ مثله بقول صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، مما يدل على أن ابن 10 يمكن أن يطأ مثله. لكنهم قالوا رحمهم الله، قالوا ولو كان ابن 10 سنين ومع هذا لا يحكم ببلوغه. يعني ابن 10 سنين هذا الذي جاءت زوجته بحمل بعد 6 أشهر لا يحكم ببلوغه، مع العلم أن خروج المني دفقا بلذة دلالة على البلوغ، فكيف يوجد حمل إلا بماء الرجل وماء المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة جاء الولد ذكرا بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل جاء الولد أنثى بإذن الله. وقولهم رحمهم الله ومع هذا لا يحكم ببلوغه تناقض، وإن كان قالوا رحمهم الله لأن الأصل عدمه وألحقنا الولد تشوف الشارع إلى لحوق النسب، لكننا نقول تشوف الشارع للحوق النسب مع إمكانية ذلك وعدم مخالفة الواقع. ولهذا قلنا وإن جاءت بأقل من 6 أشهر علمنا أنه ليس ولد الزوج، فكذلك كيف نقول ابن 10 سنين يمكن أن يطأ مثله، وهذا لا إشكال، لكننا نحكم عليه بالبلوغ، نحكم عليه بالبلوغ. وقالوا ولا يلزمه كل المهر. لما قالوا لأنه لا يطأ مثله، والخلوة والدخول إنما هي بالوطء، وهل الخلوة بالوطء؟ الراجح أنها بخلق الأبواب وإرخاء الستور مع بقاء زمن يمكن أن يستمتع الرجل بالمرأة في الغالب، أما إقفال ثم فتح على طول هذا لا ينفع، لابد أن يغلق الباب ويستر عليه ويبقى زمنا يمكن أن يستمتع الرجل بالمرأة. وعلى هذا فإذا حكمنا عليه بالولد فيلزم المهر. يقول ولا يلزم كل المهر، يعني لو المرأة طلقها الزوج بعدما جاءت بهذا الولد فإن طلاقها هنا يكون في حكم الطلاق قبل الدخول، لها نص المهر، وهذا بعيد وهذا بعيد، لأن القاعدة الفقهية تقول ما ترتب على المأذون، لأن القاعدة تقول الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ يعني أنه إذا ترتب على حكم شيء فيأخذ أحكامه كلها ولا يفرق بين متماثلين. يقول المؤلف ولا يثبت به عدة ولا رجعة، بناء على عدم ثبوت موجبهما وهو الوطء والدخول أو الدخول، والراجح خلاف ذلك. يقول المؤلف: وإن أتت به لدون نصف ستة لدون نصف سنة، يعني لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، أو علم أنه اجتمع بها، أو علم أنه لم يجتمع بها، يعني جاءت بولد أقل من ستة أشهر. القاعدة والأصل أنه لا يمكن إيجاد ولد أقل من ستة أشهر، فلو جاءت بولد أقل من ستة أشهر علمنا أنها كانت حامل قبل زواجها من زوجها الثاني، أو تزوجها ولم يدخل بها، قالوا أو علم أنه لم يجتمع بها. صورة المسألة قالوا كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه نسبه، يعني لم يجتمع بها، كيف يجي ولد من غير خلوة بها؟ طيب، يقول المؤلف: ومن ثبت أو أقر أنه وطأ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه نسبه. لو أقر أنه وطئ نظرت، فإن كان وطئ في الفرج فلا إشكال، لأنه ربما حتى ولو ادعى أنه ينزع فربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد ذلك شيئا قدره الله سبحانه وتعالى، وكذلك لو ادعى أنه وطئ دون الفرج فربما دخل ماءه فرج زوجه أو أمته. وعلى هذا فلو أثبت الوط مع أمته فإنه ثبت فراشه، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وليدة جاءت به أمة، فقال سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذا الولد ولد أخي عتبة، عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة: إنه يا رسول الله أخي، إنه يا رسول الله أخي ابن وليدة أبي. أبو زمعة، أبو عبد بن زمعة عنده أمة يملكها، فأنجبت هذه الأمة وليد. فقال سعد إن عتبة يقول هو ابني، لأنه وطئه، وطئ هذه الأمة فأنجبت. فقال عبد إنه ابن أخي ابن وليدة أبي، وهذا ثابت. فرسل بما حكم، حكم للفراش، يعني حكم لمن هي ملكه، مع أنه شبه بين في عتبة، قال الولد للفراش وللآهل الحجر. فلما رأى شبها بينا بعتبة يعني بالزنا قال: واحتجبي منه يا سوداء. طيب، يقول المؤلف: ومن أعتق أو باع، من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحق، رجل عنده أمة ثم وطئها ثم باعها فاشتراها المشتري ثم ولدت عند المشتري بدون ستة أشهر، فنحن نجزم أن هذا الحمل ليس من المشتري، إنما هو للأول للبائع. أو أعتق البائع فجاءت هذه الأمة المعتقة بولد بدون ستة أشهر، فإنما هو يكون ولدا للمعتق. يقول المؤلف: والبيع باطل. لما البيع باطل؟ أحسنت، لأنها صارت أم ولد له للبائع، وأم الولد لا يجوز بيعه، أو لا يجوز بيعها، والمسألة فيها خلاف، إلا أن اتفاق أهل العلم بعد ذلك في عهد عمر على أنه لا تباع أمهات الأولاد. يقول المؤلف: ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري. يعني لو باع الرجل أمة ثم اشتراها المشتري وجاءت ووطئها ثم جاءت بولد لستة أشهر، فإنه يمكن أن يكون للمشتري ويمكن أن يكون للبائع. فلما كان الآن ولد على فراش المشتري نسب إلى المشتري، لأن الولد للفراش. يقول المؤلف: ويتبع الولد أباه في النسب. فإذا جاءت الأمة بولد فإنما يسمى هذا الولد باسم أبيه، فيقال فلان ابن فلان، إلا أنه يلحق أمه بماذا؟ في الحرية وعدمها، يعني في الحرية والرق. نعم، على حسب الأمة. ولهذا قال العلماء: الرجل إذا كان عنده جارية فولدت، فبمجرد ولادتها صارت أم ولد، فصار أولادها أحرار، أولاد أحرار، وتصير هي في حكم الحرة، ولهذا لا يجوز بيعها، ولكنها إيش؟ نعم؟ لا، تكون أم ولد فلا يجوز بيعها، وتكون حرة في حكم الحرة. يقول المؤلف: وكذا في الرق إلا مع شر. يعني صورة المسألة مثل ما ذكرنا، لو أن رجلا تزوج أمة حينما لم يستطع على مهر حرة، فتزوج أمة، ثم إن أولاد هذه الأمة يكونون عبيد رقاء، إلا أن يشترط الزوج حين الزوجة على سيد الزوج، على سيد الأمة، أن أولاده يكونون أحرار له. نعم، يشترط العقد، فإنه حينئذ يكون أولاده مع الشرط أحرار، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، ولقول عمر: مقاطع الحقوق عند شروط. يقول المؤلف: إلا مع شر أو غرور، مثل رجل تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة، الأولاد يلحقون أمهم في الحرية والرق، أليس كذلك؟ ولكن حينما غرت فإن أولاد يكونون أحرار، وعلى من غره، وعلى من غره القيمة، قيمة هؤلاء الأولاد. واضح؟ قيمة هؤلاء الأولاد، بمعنى أن المرأة التي غرت هذا الحر فأنجب أولاد، فيكون أولاده أحرار، وعلى من غره من الأولياء أو غيرهم أو الخطاب مثلا، قالوا هذه حرة، يدفع لسيد الأمة قيمتهم. يقول المؤلف: ويتبع في الدين خيرهما. يعني لو ولدت أو ولد المسلم من كتابية فيكون مسلما، وولد كتابي من مجوسية يكون كتابي. يقول المؤلف: وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما. يعني مثل إذا نزع الفرس على الحمار جاء ببغل، فالبغل الخيل طاهر، أليس كذلك؟ والحمار روثه نجس، وإن كان لعابه وعنقه طاهر من شق التحرز. البغل هذا في النجاسة يلحق الخيل أم يلحق الحمار؟ يلحق الحمار، وعلى هذا فروثه نجس. كذلك في تحريم النكاح، في تحريم النكاح والذكاء، فالبغل لا يجوز أكله تغليبا لجانب حرمة أكل الحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فعلى هذا في الذكاة لا يدخلها فيه، وكذلك الأكل يتبع أخبثهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نكون هنا قد انتهينا من كتاب اللعان وكتاب الظهار، وبقي كتاب العدة وكتاب الرضاع وكتاب النفقات وكتاب الحضانة، وإن شاء الله نكمل يوم السبت ويوم الأحد، ننتهي بإذن الله. نعم، الفجر، الفجر تفضل. يعني الإنسان أحيانا إذا تكلم يبتلى به، يبتلى بذلك، لأنه ربما يكون كلامه وبالا عليه، أو ربما يكون وقت كلامه نوع من الاستهزاء والسخرية فيقع عليه، كما قال محمد بن سيرين، كما روى عبد الله المبارك في كتاب الزهد أنه أصيب بالفقر المدقع، فقال: والله إني لأعلم من أي بلاء جاءني ذاك. قالوا: من أين؟ قال: أيرت رجلا قبل 40 سنة. الله المستعان. سم ما معناه؟ الأقرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، معناه أن هذا الولد من أم أو أمة لها سيد أو لها زوج، يتبع هذا الولد لسيد أم الأمة أو لزوج الحرة، هذا هو المعنى والله أعلم. فبمجرد وجود الزواج فيكون الولد للفراش، وبمجرد تملك السيد لهذه الأمة يكون الولد للفراش، هذا معنى الحديث. إذا أي نعم تحتاج تأمل، تحتاج تأمل. الآية ظاهرها الجميع، لأن الله يقول: والذين يرمون أزواجهم، ولم يقل زوجاتهم، وأكثر كلام العلماء في الكتب أنهم يجعلون ذلك عاما في الزوج والزوجة، لكن العلماء قالوا إن المرأة إذا ادعت على زوجها بالزنا لا يخسر فراشها، بخلاف الرجل إذا رمى زوجته بذلك. واضح؟ يعني المرأة إذا رمت زوجها بالزنا ما يأتيها شيء، بخلاف الرجل إذا رمى، فخطورة زنا المرأة أعظم بكثير من خطورة زنا الرجل، فكما لو تعدد الرجل. ها؟ ها؟ لكن أن تعرف أن إذا كان الذكر والأنثى يغلب جانب الذكر. أي نعم، أنا أقول لك أن هذا قوي، لأن الرجل إذا قذف امرأته فإنما يخاف هتك فراشه واختلاط الأنساب، بخلاف المرأة، فهذا هو الفرق. على فكرة الشيخ بالسؤال أمس عندما ذكرنا وهو محرم، وقلت تحريم محله تأمل، لأن الرجل لو لم يطأ أهله يجوز له ذلك. قال هل قال بأحد من أهل العلم؟ تذكر الشيخ عبد الله؟ نعم، هذه المسألة مبنية على هل الوطء واجب على الرجل، لأنهم يقول لأنه حرم على ترك واجب، أليس كذلك؟ في الإيلاء مذهب مالك وأحمد أن الرجل مأمور ويجب عليه أن يطأ أهله كل 4 أشهر، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب له ذلك عليه ذلك. وإن كان متأخر الشافعية حكموا بالتحريم في الإيلاء، وإن كان مذهب الشافعي في المنصوص عنه يفهم أنه ليس بحرام، لأنه يجوز للرجل ألا يطأ أهله ولا يجب عليه، لأنه يرى الشافعي أن الوطء حق للزوج فقط. واضح؟ وأما قولنا أنه مذهب مالك فالأقرب الله أعلم صواب، كما قلت هو مذهب أبي حنيفة وليس مذهب مالك. واضح المسألة؟ ما هي؟
أنه يطلق المضي المدة،
أن المولي هل يكون طلاقا من حين انتهاء 4 أشهر أم يوقف؟ قلت أنه مذهب بعض المالكية، الصحيح أنه مذهب أبي حنيفة. هل قال به بعض المالكية؟ ما أدري. نعم، أي نعم، الأم أمة، لكن هذه الأمة إن كانت الفرق، إذا كانت الأمة هذه لسيد فهم إيش؟ أحرار. وإن كانت لزوج نظرتها، فإن كان هذا الزوج رقيق صاروا أرقاء، وإن كان الزوج حر فهم أرقاء إلا أن يشترطه الزوج. وضح؟ ها؟ أو غرور. نعم، إذا كان يملكها صارت أم ولد، صار أحرار. أما إذا تزوجها فهم عبيد إلا أن يشترط. سم؟ لبيك؟ ما اسمع؟ ايه؟ اي نعم، تصير حرة، هي منزلة بين منزلتين، سميت ام ولد، واختلف العلماء في بيعها، هي لا تكون حرة الا بعد وفاة الزوج ترث.
في مغازل يا شيخ؟
هذا اللي يظهر لي انها ترث. سمي شيخ،
وفي بعض الأسئلة
صبر، بس ودنا نشوف صبر. ما أدري سمعت ما سمعت. أعد. أي نعم، ايش فيه؟ يعني رجل تزوج امرأة فجاءت بولد بذكر ثم طلقها. نعم، اي نعم، وش السؤال؟
السؤال يا شيخ أن رجل تزوج امرأة عندها بنت ثم أنجب منها ولدا، هل يجوز لهذا الولد أن ينكح تلك البنت؟
زوجه وهي حامل ولم يعلم، حامل منه ولا من غيره؟ حامل من غيره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فلا يجوز للرجل أن يطع امرأة حتى تضع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا توطى حامل حتى تضع، ولا أمة حتى تستبرع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عند أبي الدرداء أنه رأى امرأة مجح، يعني حامل، فقال: لعله أن يلم بها. قالوا: نعم. قال: قد هممت أن ألعنه لعنا تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ هيجوز هذا صح باطل على طول. تفضل.
أحسن الله إليك. ما حكم أو ما صحة الاستدلال على سنية التلاعن قياما بحديث قم فاشهد؟ ما صحة الاستدلال على سنية التلاعن قياما بحديث قم فاشهد؟
على ايش؟ اي قيام
عند التلاعن؟
قلنا هذا قم ما مو قم فاشهد، فقام.
لا، حديث اخر.
نظري شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال قم فاشهد او فقامت فشهدت ليس فيه دلالة على القيام بالشهادة، إنما المراد الإتيان بها. والعرب تقول في لمن أراد أن يأتي شيء: فقام فلان فقال، فلم يقصد به القيام الحقيقي. هذا اللي يظهر والله أعلم.
السلام عليك. مسألة تبعض الأحكام، عندما ذكر الحنابلة أنه لا يحكم ببلوغه مع لحوق النسب، ألا يمكن أن يستدل عليه بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكم لابن عتبة أن تحتجب منه سودة مع أنه ألحقه؟
جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم بولد زمعة بأن تحتجب منه سودة لأنه وجد شبها بينا بعتبة، ولكنه عليه الصلاة والسلام ألحق ذلك بماذا؟ بالفراش. لو لم يكن ثمة تنازع يا شيخ عبد الله، لو لم يكن ثمة تنازع لأمرت سودة أن لا تحتجب منه. فلما وجد تنازع ووجد أن هناك شبهة بالزنا غلب أقوى المتداعين وهو أب لأب بن زمعة. أما هنا مسألة الأحكام، هنا إذا قلنا أنها ولدها من زوجها ابن 10 سنين فكيف تعطى نصف المهار؟ وهذا لا يمكن لأنه يعني ثبت الدخول. كيف تقول أن بنت ولده لأنه وطأها ثم تقول ليس لها من المهر لأنه يمكن أن يكون مهر؟ أنت حكمت بالدخول ثم أبطلت الدخول، هذا فرق، هذا ليس تبع أحكام. يعني مثل رجل وقع بأخته وحملت وليس في شهود لكن هي أقرت بذلك وذهبت إلى المحكمة، فذهبوا نظروا الحمض وأنكر هذا، وكان صاحب خمر مخدرات، فثبت عند أصحاب الخبرة أن هذا الجنين أمه هذه وأبوه أخوها. هل يقام عليه حد الزنا إن كان محصن وغير محصن؟ أنا أقول لا، لكن يقام عليه التعزير ما في إشكال.
هذا
أقول إذا أقر الزوج بأن هذا ابنه وقد ولد على فراشه صار ابنه ولو وجدت شبهة تقوي. هذا وجد رجل تزوج امرأة من الهند وكان كبير سن وتزوج امرأة مرتين ثلاثة ولم تنجب فتزوجها ثم ذهبت إلى الهند وجاءت ثم بقيت عنده 9 أشهر فحملت فولدته 8 أشهر. فمرة يقول لي إن مرات غضبت عليه وقال ترى هذا الولد مبلج ابن خالتي لكن هو ما صدقها فهل تكون ولده؟ فنقول نعم هي ولده لأنها ولدت على فراشه والعلم عند الله. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. بس أنت تأكد أنا قلت أم الولد هل ترث؟ قلت أنا ترث ولا ما ترث؟ لا ترث. ها؟ لا ما في هذا الدرس. ترى هذا الكتاب ما سألنا. لكن
طيب ليش أنت تسأل؟ لأن في أسئلة شيخ ما لها دخل الموضوع. وفي أسئلة ما لها دخل الموضوع. تبين أسئلة؟
ما خلاص بعدين. خلاص.